إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه يطيب لي أن أشارك في هذه الليلة عبر إذاعة الدروس السلفية مشاركة بالجهود الطيبة التي يقوم بها الأستاذ أبو زياد الأثري حفظه الله، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب. وقد طلب مني الأستاذ أبو زياد الأثري حفظه الله أن أقدم بين يدي هذا اللقاء المفتوح كلمة، وذكر لي أن المشايخ الذين كانت لهم لقاءات في هذا الشهر كلهم تحدث عن رمضان وما يتعلق به، فرأيت أن أنوع فأتحدث عن أمر آخر، ألا وهو الدعاء. الدعاء هو العبادة، ونحن في هذا الشهر الكريم في موسم من مواسم العبادة، في موسم من مواسم الخير، في موسم من مواسم الزيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم. الدعاء الذي هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن يكون دعاء تمجيد وثناء وتعظيم، وإما أن يكون دعاء مسألة وطلب. دعاء التمجيد والتعظيم هو أن تذكر الله سبحانه وتعالى حامدا ومثنيا ومعظما له سبحانه وتعالى، ومن ذلك دعوة ذنون سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقوله في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه لولا أن سيدنا نوح كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فدعوة ذنون هي قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليس فيها طلب وليس فيها مسألة، إنما هي دعوة تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ودعاء يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي، ما قلت أنا والنبيين، ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودعاء السوق إذا دخلت السوق تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الأدعية هي من جنس الدعاء الذي يسميه العلماء دعاء الثناء والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة والطلب، تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اعف عني، تسأل الله سبحانه وتعالى ما شئت وتطلبه ما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. هذا النوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة والطلب. ونحن في هذه الأيام أكثر ما نكون بحاجة إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه ونطلبه. تعلمون أيها الإخوة أن أهل الكفر تفوقوا على المسلمين في هذه الأزمان في قوتهم المادية، في أسلحتهم، في جيوشهم، في قدرتهم على إحداث الدمار. والناس يتساءلون، يقولون إن الأمة الإسلامية ضعيفة لا تستطيع أن تقابل قوى الكفر والضلال، فماذا نصنع؟ فنقول الأمة الإسلامية عليها أولا أن ترجع إلى الله وتلتزم بشرع الله وتقيم كتاب الله وسنة رسول الله وفق منهج السلف الصالح على أنفسها. فإذا رجعت إلى هذا لديها سلاح أقوى من السلاح المادي. ما هو هذا السلاح؟ نقول هذا السلاح هو الدعاء. ولذلك جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم قالوا الدعاء سلاح المؤمن. إذا نحن توجهنا إلى الله عز وجل بالدعاء نحمده ونثني عليه ونمجده ونعظمه، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، فقد والله قاومنا سلاحهم المادي بسلاح لا قبل لهم به. لا تستطيع القنابل النووية والقنابل الكيميائية والأسلحة البيولوجية وجميع أنواع الأسلحة أن تقاوم سلاح الدعاء إذا ما أحسننا القيام به. فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نتوسل إليه بالأعمال الصالحة، نتوسل إليه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نتوسل إليه سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بالعمل الصالح وندعوه ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول هذا وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآن نبدأ إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة التي سجلها الإخوة في الإذاعة لنجيب عليها إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هنا سؤال يقول: ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض خطأ؟
هذا السائل يسأل يقول: ما كفارة من جامع زوجته وهي حائض خطأ؟ والجواب: لا شك أنه يحرم على المسلم أن يجامع زوجته وهي حائض. والله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أو من أتى زوجته وهي حائض فقد كفر. قال من أتى زوجته وهي حائض فقد كفر. فهذا النص مع الآية الكريمة يدل على تحريم إتيان الحائض. فإذا أتى الرجل زوجته وهي حائض اختلف أهل العلم في ماذا يترتب على ذلك، وسبب اختلافهم أن الحديث الوارد في هذه المسألة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار بنصف دينار، وفي رواية فليتصدق بدينار، والدينار ما يساوي وزن 4.5 غرام من الذهب، يعني ما يقارب في قيمته 120 ريال أو 150 ريال، فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، فمن ضعف هذا الحديث قال من أتى زوجته وهي حائض فليس عليه إلا الاسترصاد، وقد نصر هذا ابن كثير في تفسيره عند الآية السابقة من سورة البقرة بناء على تضعيفه للحديث الوارد في هذا في هذه القضية. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن من أتى زوجته وهي حائض فعليه أن يتصدق بما هو قيمة الدينار أو نصف الدينار بدينار أو بنصف دينار. وفصل بعضهم قال إن أتاها في فورة الحيض تصدق بدينار، وإن أتاها في غير فورة الحيض أو الدم يتصدق بنصف دينار، يعني إما ب150 ريال أو ب75 ريال إذا كان قيمة الذهب تساوي هذا المبلغ، لأن الدينار وزنه 4 غرامات ونصف. فلو قلنا إنه قيمة الغرام 30 ريال، 30 × 4 = 120، ونصف يصير 135 غرام، 135 ريال. هذه قيمة الدينار، يعني تقريبا بارتفاع قيمة الذهب سيكون الدينار مساوي ل150 ريال، فتصدق بدينار يعني ما هو قيمة 4.5 غرامات من الذهب يعني يساوي 150 ريال، أو نصف دينار يعني 75 ريال. فمن صحح الحديث قال الذي يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما جاء في الحديث بناء على صحة الحديث عنده. وقد صحح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الضفاف، وصححه جماعة آخرون من أهل العلم، والله أعلم.
الله عليكم. من السائل يقول هل لمريض سلس أن يتوضأ قبل دخول الوقت في 15 دقائق، علما أنه إذا انتظر الأذان وذهب إلى صلاة الجماعة فاتته الجماعة؟
هذا السائل يسأل يقول من به سلس البول هل له أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ب5 دقائق؟ والجواب نعم، لأن المطلوب لمن به سلس أن يتوضأ قبل الصلاة فيصلي بوضوئه صلاة واحدة. فإذا توضأ وذهب إلى الصلاة وأدرك الجماعة صلى معهم بوضوئه الذي كان عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الشفاء والعافية ولجميع المسلمين.
السلام عليكم. سائلة تقول حينما تصلي خلف زوجها تجد أن ليس لديها وقت كاف لكي تقرأ الفاتحة، وعادة ما يفوتني أغلب التشهد، ذلك يحصي أن أتابع الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
هذه السائلة تسأل تقول إذا صليت خلف زوجي فإن زوجي يخف الصلاة حتى إني لا أتمكن من قراءة الفاتحة، وأحيانا لا أتمكن من قراءة التشهد، فهل صلاتي صحيحة؟ والجواب أقول حكم هذه المسألة يتوقف على مسألة أخرى، وهي هل قراءة الفاتحة مطلوبة من كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو لا؟ فمن ذهب من أهل العلم أن قراءة الفاتحة ليست مطلوبة، ليست بركن ولا واجبة على من كان خلف الإمام، وأن الإمام يحملها عنه فإنه يحكم أن صلاتك صحيحة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي وهو الراجح عند العلماء، فإنه يقول إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة فإن صلاتك خلفه باطلة، لأنه يجب على كل مصلي أن يقرأ سورة الفاتحة، أن يقرأ سورة الفاتحة. وهذا القول هو الذي نصره أهل الحديث، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة، وأهل العلم يفتون به أن على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل كل مصلي سواء كانت صلاته منفردا أم كان مأموما أم كان إماما. والذين قالوا إن قراءة الفاتحة تجزئ عن المأموم بقراءة الإمام استدلوا بحديث جابر أن الرسول قال من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث اختلف في صحته، ورجح الشيخ الألباني أنه حديث ثابت بمجموعة الطرق. وعليه فإننا نقول هذا الحديث دلالته ليست صريحة في أن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة، لأنه قال فقراءة الإمام له قراءة، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول يخصص عموم حديث جابر بخصوص حديث عبادة بن الصامت، فمن صلى خلف الإمام حمل عنه القراءة فيما زاد عن الفاتحة، فيبقى أن على كل مصلي قراءة سورة الفاتحة. وعليه أقول عليك أن تنصحي زوجتي إذا ما صليت خلفه بأن يتأنى في القراءة على القدر الذي تمكنين فيه من قراءة سورة الفاتحة، لأن تركك أو عدم استطاعتك قراءة سورة الفاتحة تجعل صلاتك باطلة، تجعل صلاتك باطلة. والله أعلم.
السلام عليكم. I'd like to mention that in this question, please send to Brother Abu Abbas. Barakallahu fikum. أنا صالح الشيخ. هناك جماعات تقول أن الله لم يستوي على عرشه، بل ويكثرون من يقول ذلك بذلك، فجزاكم الله خيرا، نريد ردا عليهم وتوضيح هذه المسألة.
هذا سائل يسأل يقول هناك جماعات تقول إن الله لم يستوي على عرشه، بل وترد على من يقول إن الله استوى على العرش، ويقول نريد منكم أن تردوا عليهم. والجواب هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم من السلف ومن تبعهم بإحسان، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكروا أن الله سبحانه وتعالى كرر إثبات صفة الاستواء له سبحانه وتعالى في 7 مواضع من القرآن الكريم، ذكر فيها سبحانه أن الرحمن على العرش استوى. واستوى عند العلماء معناها علا وارتفع، فهم يقولون الله سبحانه وتعالى علا وارتفع على عرشه بكيفية لا نعلمها، بكيفية لا نعلمها، كما قال الإمام مالك لما سأله سائل ما معنى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، أي معناه على وارتفع، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ويرد على من أول الاستواء بأمور. الأمر الأول أن يقال له أنت إنما نفيت صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى لأنك اعتقدت في نفسك مشابهة الله بالحوادث في هذا الوصف، وهذا خطأ منك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيا أخي أثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه على الكيفية التي تليق به بدون تشبيه ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أثبتت لله سبحانه وتعالى ذاتا تختلف عن الذوات ووجودا يختلف عن الوجودات، تثبت لله صفات تختلف عن الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يقال إن صفة الاستواء أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق به وبما يستحقه من غيره. فإذا كان الله وصف نفسه في القرآن الكريم بالاستواء، فنحن نصف الله بما وصف به نفسه، ونقول الله ورسوله أعلم بما يتعلق به سبحانه وتعالى. فإذا ما تركنا أن نصف الله بما وصف به نفسه، فكأننا نقول أن الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم لم يخبرنا بالحق وبالصدق، وهذا تكذيب للقرآن، وكفى به لوما وتقريعا على قائله. ونحن نقول ومن أصدق من الله قيلا. الوجه الثالث أن نقول إذا الذين تأولوا صفة الاستواء أولوها بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، فقالوا استوى بمعنى استولى. ونقول هذا التأويل باطل، لأن الاستيلاء يستلزم وجود شبيه ومثيل يصارع الله سبحانه وتعالى وينازعه في ملكه، والله سبحانه وتعالى مالك الملك لا يساويه في ملكه أحد، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بالسماوات وبالأراضين ويقول لمن الملك اليوم، فيجيب الرحمن نفسه لله الواحد القهار. فمن أثبت الاستواء وتأوله بمعنى الاستيلاء فقد نازع في صفة الوحدانية وتمام الملك له سبحانه وتعالى، وكفى بهذا زاجرا عن مثل هذا التأويل. إذ إذا كان الملزوم باطل فاللازم باطل، وعليه فإن هذا التأويل باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن نقول نحن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه،
وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم جريا على طريقة السلف الصالح، ونقول لا يجوز لنا أن نخالف السلف الصالح. والسلف الصالح أجمعوا على أن الاستواء صفة لله سبحانه وتعالى، معناها العلو والارتفاع، أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنفي هذه الصفة خروج عن السلف، والخروج عن السلف خروج عن سبيل المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك أوجه أخرى كثيرة يمكن السائل الكريم أن يراجعها في كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، أو في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، أو في الرسائل التي ألفها العلماء من السلف رضوان الله عليهم حول مسائل الأسماء والصفات، ولعل أهمها كتاب اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة، فإنك ستجد هناك أجوبة أخرى موسعة في رد هذا الباطل الذي هو نفي صفة الله سبحانه وتعالى الاستواء. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول سائلة أن لديها عائلة هي تعرف أنهم في حاجة للمال، الزوج تقصد زوج العائلة، الزوج لديه عمل ولكن دخل ما يكفي حاجات المعيشة اليوم، فهل يمكن أن تعطي هذه العائلة شيء من زكاة مالها، وكيف تعطيهم بدون أن تخرجهم؟
هذه سائلة تسأل تقول إنها زوجة لرجل فقير موظف، ولكن تشبه من وظيفته لا يكفيه، وتسأل هل يجوز أن تتصدق من الزكاة المفروضة، هل يجوز أن تصرف من الزكاة المفروضة على زوجها؟
هي تعرف عائلة، هذه العائلة زوجها هذا العائلة مسؤول ولي أمر هذا العائلة.
السائلة تسأل تقول أنها تعرف عائلة، هذه العائلة ولي أمر هذه العائلة رجل موظف يتكسب، ولكن كسبه من الوظيفة لا يكفيه، فهل يجوز أن تعطيهم من الزكاة المفروضة؟ الجواب نعم، يجوز أن تعطي هذا الرجل من الزكاة المفروضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. والفقير هو الذي لا يملك شيء، والمسكين هو الذي يملك ولكن لا يكفيه. فقد يكون هناك موظف دخله في الشهر 5,000 ولكن مصاريفه في الشهر 6,000 أو 7,000، فهذا الموظف الذي دخله في الشهر 5,000 هو من المساكين، يجوز أن تصرف له الزكاة المفروضة. والدليل أن المسكين هو الذي يملك ولكن لا يكفيه أن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فجعل السفينة لهؤلاء وسماهم مساكين، فوصفهم بأنهم مساكين مع أنهم يملكون السفينة. قال العلماء: لأن المسكين هو الذي يملك شيء، ولكن هذا الذي يملكه لا يكفيه في تغطية مصاريفه اللازمة عليه. وبناء عليه أقول: يجوز لك أن تصرفي من الزكاة المفروضة لرب هذه العائلة الذي هو موظف، ولكن وظيفته لا تكفيه في مصاريفه ولوازمه الواجبة عليه. وجزاك الله خيرا.
يبقى السؤال يا شيخ: كيف تعطيهم بدون أن تخرجهم؟
كيف تعطيهم بدون أن تخرجيهم؟ ممكن تسلكي مسلك السلف الصالح الذين كانوا يخرجون الزكاة في السر، توصليها إليهم عن طريق بنفسك أو عن طريق شخص وتقول هذا لكم، ها هذا المال لكم، وتعطيه لهم وتذهب، يعني تصنع أي طريقة توصلي بها هذه الزكاة بالسر. هذه طريقة من الطرق التي لا يكون فيها إحراز. والناس الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا يناسبهم ويناسب حالهم أن يوصل إليهم المال سرا، يوصل إليهم المال من الصدقة والزكاة سرا، والله أعلم.
لا عندي مال، هل يستطيع أن أعطي هذا المال كله لشخص واحد في هيئة غنية أو في
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن أعطي جميع المال الذي أريد أن أخرجه زكاة لشخص واحد؟ الجواب نعم يجوز، لكن العلماء شرطوا شرط، قالوا بحيث أن المال الذي تعطيه المال الذي تعطيه لهذا الفقير أو المسكين ها لا يخرج به عن وصف الفقر والمسكنة. بمعنى أن هذا الرجل لو أعطيته مثلا هذا المبلغ من المال هذا كفافه يكفيه، فلو زدته خرج به عن وصف الفقر والمسكنة، فالمال الزائد عما يصل به إلى الكفاف هذا ينبغي لك أن تبحث عن آخر مستحق فيه وصف الفقر والمسكنة لتعطيه. وذهب بعض أهل العلم أنه لا مانع من أن تعطيه كل المال الذي لديك حتى تغنيني، ولا شك أن يعني إيصال للكفاف ومساعدة الآخر أولى، لأن فيه تكثير من يستفيدون بهذا المال الذي هو صدقة وزكاة والمقصود به غنى الفقراء عن السؤال وعن المسألة، والله أعلم.
هذه سائلة تقول ما حكم من لا يذهب لصلاة الجماعة مع المقدرة بارك الله فيكم؟
حياكم الله. من لم يذهب إلى صلاة الجماعة مع المقدرة اختلفوا فيه، فمن قال إن حضور صلاة الجماعة واجب يقول الذي لا يحضر إلى صلاة الجماعة مع المقدرة آثم، الذي لا يحضر إلى صلاة الجماعة مع المقدرة آثم، صلاته منفردا صحيحة ولكنه آثم. وعلى هذا الفتوى عند مشايخنا في بلادنا. ومن قال من أهل العلم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة يقول صلاته صحيحة ولا إثم عليه، إنما فاته فضل الجماعة. والثاني هو قول جمهور أهل العلم. وهناك قول ثالث أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا القول الثالث من لم يحضر الجماعة مع القدرة فصلاته باطلة. وهذا القول الأخير قول ضعيف ومرجوح عند أهل العلم، والذي عليه الفتوى هو القول الأول الذي ذكرته لكم، والذي عليه الجمهور هو القول الثاني، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول كيف نتصرف في بريطانيا حينما يحاول أحدنا الحصول على وظيفة ليكتسب منها ولكنه لا يستطيع لأن الكفار لا يوظفونه وهو مرتدي ملابس المسلمين، وهم لا يمنعون توظيف أهل الأديان الأخرى حينما يتمسكون بملابسهم الدينية.
هذا سائل يسأل يقول ماذا نصنع ونحن نعيش في بريطانيا إذا أردنا أن نتوظف وذهبنا بالزي الإسلامي فإنهم لا يوظفوننا، وبالتالي نعيش بلا طريق للتكسب، فماذا نعمل؟ أقول هذا السؤال ومثله أسئلة بدأت تظهر هذه الأيام كثيرة من الإخوة الذين يقيمون في تلك البلاد الكافرة. نقول هذا السؤال وتلك الأسئلة الكثيرة تجعلنا نقول يا إخوان أمام هذا الوضع الذي تحاربون فيه في دينكم ولا تستطيعون فيه إظهار دينكم وتتخفون فيه، أمام هذا الوضع نقول يجب على القادر منكم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن العلماء إنما أجازوا، العلماء الذين أجازوا الإقامة في بلاد الكفار شرطوا الإقامة بأنك تستطيع أن تظهر دينك. وأغلب الناس اليوم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحوا يلاقوا الأذى الشديد ولا يستطيعون إظهار دينهم، ولا يستطيعون إظهار دينهم في تلك البلاد. وعليه نقول الطريقة والحل لحالك أيها السائل ولحال غيرك أن تسعوا حثيثا إلى الهجرة وأن تنتقلوا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، اذهبوا إلى أي بلد إسلامي آخر وهناك تكسبوا واعملوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وإلهمنا وإياكم الرشد والهدى والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله عليكم. السائل يقول ما قولكم حفظكم الله في الصلاة في مسجد فيه التبليغيين والحزبيين والعامة علما أنه أقرب من بيتي؟
هذا سائل يسأل يقول ما حكم صلاتي في مسجد قريب من بيتي فيه يصلي فيه التبليغيون والحزبيون وغيرهم؟ والجواب نص العلماء رحمهم الله على أن المسلم يكره عليه أن يصلي في مسجد إمامه من أهل البدع، ولا شك أن الحزبيين ومنهم التبليغيون والإخوان وغيرهم هؤلاء من أهل البدع، فصلاتك خلفهم مكروهة إلا إذا لم تجد غير هذا المسجد. فالواجب عليك أن تبحث عن مسجد لأهل السنة والجماعة لا ترى فيه لا يكون الإمام فيه من أهل البدع فتصلي خلفه، فإن صليت في هذا المسجد صلاتك صحيحة، إن صليت في المسجد الذي إمامه من أهل البدع ما لم تكن بدعته مكفرة من هؤلاء الحزبيين فإن صلاتك إن شاء الله صحيحة، ولكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل. إذا الأفضل أن تبحث عن مسجد إمامه من أهل السنة وجماعته من جماعة أهل السنة، لا تخشى فيه على نفسك ولا تتأثر ببدعهم ولا تكثر فيه سواد أهل البدع، هذا الأفضل وهذا الأولى. وأحيانا قد أقول أنه يجب، وذلك إذا كنت تخشى على دينك وعلى نفسك من الصلاة دائما في مسجد أهل البدع ومسجد هؤلاء الذين ذكرتهم من التبليغيين والحزبيين، فإذا كنت تخشى على دينك وعلى نفسك من الصلاة خلفهم فيجب عليك أن تبحث عن مسجد آخر لتصلي فيه، فإن لم تجد غيرهم اكتفيت بالصلاة وخرجت ولا تشاركهم في مناسقهم البدعية التي هم عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول في الدنيا والآخرة ولجميع المسلمين.
أحسن الله عليكم. سائلة تقول هل لمن عليه صيام قضاء أن يقطع صلاته مثل النفل علما أن القضاء هو لصيام فرض لصيام واجب؟
هذه سائلة تسأل تقول ما الذي يلزم علي إن أنا قطعت صيام يوم هو في قضاء يوم واجب عليه، مثلا كقضاء أيام من رمضان أو غيره؟ والجواب لا يجوز لك أن تقطعي صيامك في هذا اليوم، لا يجوز لك أن تقطعي صيامك في هذا اليوم لغير سبب. أما إذا كان هناك سبب أنك يحتجك أمر أو يعني سيؤثر عليك الصيام لو كنت صائمة فإنه يجوز ولا يترتب عليه شيء. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز لك أن تقطعي صيام هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا الفرق بين صوم التطوع وبين قضاء الصوم الواجب، وبين قضاء الصوم الواجب. أما صوم التطوع الصائم المتطوع فيه أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر سواء وجدت حاجة أو لم توجد حاجة. أما قضاء الصيام فلا يجوز لك أن تقطعيه إلا لحاجة ولسبب، فإن قطعتيه لحاجة ولسبب فلا شيء عليك إن شاء الله، ثم تقضي هذا تقضي الأيام التي عليك في وقت آخر. أما إذا قطعتيه من غير حاجة ولا سبب فأنت فعلت أمرا لا يجوز لك، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم. تكملة أيضا، لو قطعت هذا اليوم القضاء مثلا بجماع، أنت متزوجة زوجك جامع، لا يترتب عليك في هذا الفعل ما يترتب عليك في الجماع في نهار رمضان، لا يترتب عليك في هذا الفعل ما يترتب على من فعل هذا في نهار رمضان. وهذا فرق بين القضاء وبين الأداء في 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 نهار رمضان، والله أعلم.
سائلة تقول امرأة حامل امرأة حامل وتتقيأ خلال صيامها، فهل هذا يفرى أن يفسد صومها؟
هذه سائلة تسأل تقول إنها امرأة حامل وتتقيأ في أثناء صومها، فهل صيامها صحيح؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب اختلافهم أنهم اختلفوا في صحة الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القيء وهو صائم فليتم صومه ولا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. هذا الحديث اختلفوا في صحته، فمنهم من ضعفه وبناء عليه قال لا يلزم من استقاء وهو صائم أو قاء وهو صائم شيء، وصومه صحيح، وصومه صحيح. ومنهم من قال لا، هذا الحديث صحيح، وفرق بين الشخص الذي يزرعه القيء بدون تعمد منه وبين الشخص الذي يستقي يعني يستخرج القيء من نفسه، فقالوا الأول الذي زرعه القيء بدون تعمد منه صومه صحيح ولا شيء عليه، والثاني الذي استقاء متعمدا هذا صومه باطل، لأن الرسول قال ومن استقاء فقد أفطر. والشيخ ناصر الدين الألباني وجماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث، صححوا هذا الحديث، وآخر من أهل العلم ضعفوه، وآخر من أهل العلم ضعفوه. فمن صح عنده هذا الحديث كان حكما مسألة فيه أنه من استقاء عامدا بطل صومه، ومن قاء بلا تعمد صومه صحيح. وعليه نقول لهذه المرأة بناء على صحة الحديث، نقول هذه المرأة هذا القيء إذا ذرعك بدون تعمد منك وأنت حامل فلا شيء عليك وأتم صيامك وصيامك صحيح، أما إذا أنت استخرجت القيء من نفسك فإن صيامك باطل وعليك أن تقضي يوما مكان هذا اليوم، والله أعلم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: نعلم يا شيخ أن الاستمناء عمدا من مفترات الصيام، فمن تعمد ذلك هل من كفارة له؟ وما نصيحتكم له؟
هذا السائل يسأل عن الاستمناء أثناء الصوم، وهو يقرر أن الاستمناء مبطل للصوم، وهو صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال في رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالاستمناء من الشهوة، والصائم يدع شهوته. معنى هذا أن من لم يدع شهوته إنما استدعاها وخرجها بالاستمناء أو بالجماع فإنه يكون مفطرا. فالحديث دليل على أن الاستمناء يفطر الصائم. فلو أفطر الصائم بالاستمناء نقول يأثم، نقول يأثم، ولا يلزمه إلا الاستغفار وقضاء يوم مكانه. ليس الحكم في الاستمناء كالحكم في الجماع عند أهل العلم. الجماع حكمه خاص، أما الاستمناء فإن حكمه أنه يأثم بفطره في هذا اليوم ويلزمه القضاء فقط، والله أعلم.
هذه سائلة من بريطانيا تقول: إن في الجامعة هناك بدأ بعض الأخوات المسلمات من الطالبات حلقة علم. جميع الأخوات المسلمات يعرفن مبادئ الإسلام، وهي تسأل: ما هو أول ما يبدأ به من الموضوعات؟
هذه سائلة تسأل تقول إنها بدأت مع زميلاتها دروسا علمية، وتقول: ما هي أهم الموضوعات التي نبدأ بها؟ أقول: أهم الموضوعات التي تبدأنا بها تقرير التوحيد ومسائله، تقرير التوحيد ومسائله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما معناها، تحقيق ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وحبذا لو أن الدرس كان في رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب مثل المسائل الأربعة والمسائل الستة ونحوها، ثم تدرجنا في هذه الرسائل حتى يصلنا إلى كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد أو غيره من الشروح، فإن هذا من أنفع ما يكون أن يبدأ به طالب العلم وأن يتعلمه المسلم، لأن فيه تصحيح العقيدة. وأثناء هذا يتعلمنا ما يحتاجنه من أجل إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، فيتعلمنا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام الحج ونحو ذلك من المسائل التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. إنما المهم الأول. وينبغي أن نلاحظ أن هذا الكلام السابق ينبغي أن يكون على يد معلمة عالمة تعرف أحكام الشرع وأمور الشرع على طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن نتعلم العلم على يد إنسان لا يحسنه فإننا نقول إن فاقد الشيء لا يعطيه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. امرأة النفساء بعد 15 يوما انقطع عنها الدم وأصبح بعده ينزل عليها صفرة فقط، وهي الآن لها 28 يوما لا تصلي وتصوم أم لا؟
هذه سائلة تسأل تقول: امرأة نفساء بعد 28 يوما من دم النفاس انقطع عنها الدم وأصبح ينزل عليها ينزل سائلا أصفر، فهل يجوز لها أن تصلي وتصوم أم لا؟ والجواب الكدرة والصفرة التي تنزل عن المرأة على المرأة في أيام الحيض والنفاس هي من الحيض والنفاس، والكدرة والصفرة في أيام الطهر هي من الطهر. ومعلوم أن المرأة النفساء تجلس 40 يوما، وهذه السائلة تقول إن هذه المرأة مكثت 28 يوما، يعني لا زالت في 40، فالصفرة التي تراها في 40 هي من النفاس، هي من النفاس، ومعنى ذلك أن حكمها حكم دم النفاس، فلا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لزوجها أن يأتيها، حكمها حكم النفاس. والقاعدة أن القدرة والصفرة في أيام الحيض والنفاس هي من الحيض والنفاس، والقدرة والصفرة في أيام الطهر هي من الطهر، والنفساء مدتها 40 يوما. فإذا رأت القدرة والصفرة بعد انقطاع الدم ولكن خلال 40 فهي في حكم النفساء، أما إذا رأتها بعد 40 ولم يصادف أيام العادة لها فهي من الطهر، تصلي وتصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص فاتته صلاة العشاء ووصل إلى المسجد وهم يصلون التراويح، فهل له أن يدخل الجماعة معهم بنية العشاء؟
هذا سائل يسأل يقول: من فاتته جماعة العشاء ودخل إلى المسجد ورآهم يصلون صلاة التراويح، هل له أن يدخل معهم بنية العشاء؟ فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتم ركعتين بتمام صلاة العشاء؟ الجواب نعم، له أن يفعل ذلك، ولا حرج في اختلاف نية الإمام والمأموم هنا لورود الأدلة الكثيرة أنه لا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. رجل، هذه سائلة تقول: رجل لا يقرأ القرآن في بيته وهو يقول أنه يقرأ في العمل فقط، أليس من المفروض أن لا نجعل بيوتنا مثل المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتقول أيضا: هل للأخت أن تعتكف في بيتها؟
هذا السائل يسأل أو هذه سائلة تسأل تقول إن زوجها أو إن هذا الرجل يقرأ القرآن في العمل ولا يقرأه في البيت، ألا يخالف بعمله هذا؟ ألا يخالف بعمله هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر؟ نقول هذا الحديث إنما جاء في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، ولكن يصلح الاستدلال به على قراءة القرآن، فيمكن أن نقول: أنت أيها الأخ المسلم جزاك الله خيرا على أنك تقرأ كتاب الله، وهذا من الأعمال الحسنة، وينبغي لك أن لا تحرم بيتك من بركة قراءة القرآن الكريم، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن فتكون فيه بركة ويكون فيه فضل من الله سبحانه وتعالى وسكينة وحفظ ورعاية عظيمة. يكفي أن نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرب، أنه قال صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أن الشياطين لا تقرب البيت الذي قرأت فيه سورة البقرة ثلاثا، يعني ثلاثة ليال، البيت الذي قرأت فيه سورة البقرة لا تقربه الشياطين. والرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر، أشار إلى العلة، والمقابر ليست محلا لقراءة القرآن، وبالتالي فإن البيوت محلا لقراءة القرآن، فإن البيوت محل لقراءة القرآن. فأنت أيها الأخ عليك أن تحرص على الخير وعلى الفائدة وعلى النفع وعلى البركة لبيتك ولأهلك ولعيالك، فاجعل نصيبا من قراءة القرآن في هذا البيت لكي تتحصل هذا الفضل الذي جاء في الأحاديث ذكره والإشارة إليه. أما السؤال الثاني وهو سؤال السائلة، هل يجوز أن للمرأة أن تعتكف في بيتها؟ الجواب لا، الاعتكاف إنما يكون في المساجد، إنما يكون في المساجد، والله أعلم.
السلام عليكم. سائلة تقول إن خلال دورتها الشهرية انقطع الدم البني وينزل السائل الأبيض لمدة يوم ثم يعود نزول السائل الأسود، فهل تصلي وتصوم في هذا اليوم الذي انقطع فيه؟
هذه سائلة تسأل عن نزول سائل بني وأبيض، يعني سوائل تنزل منها أثناء الدورة وينقطع في أثناء نزول هذه السوائل الدم، ثم يعود بعد ذلك خروج السوائل السائل الأسود أو الدم الأسود كما هو الحال في الحيض. تسأل ما حكم صلاتها في هذا اليوم؟ والجواب القاعدة أعيدها، القاعدة أن القدرة والصفرة في أيام الطهر من الطهر وفي أيام الحيض من الحيض، فالسوائل التي تنزل من المرأة في أثناء الحيض ولو لم يكن معها دم، لكن هي تعرف أن هذه المدة هي مدة الحيض، يعني نفترض أن امرأة عادتها 7 أيام، في اليوم الثالث ينقطع عنها الدم وتنزل عليها هذه السوائل، ثم في اليوم الخامس يرجع عن الدم أو ترجع الحال كما كان قبل هذه السوائل. نقول هذا اليوم الذي نزلت فيه السوائل جاء في أثناء أيام الدورة، والقاعدة أن القدرة والصفرة في أيام الدورة في أيام الحيض من الحيض، في أيام الحيض والنفاس هي من الحيض والنفاس، وفي أيام الطهر هي من الطهر. لنفترض أن امرأة عادتها 7 أيام في أول الشهر، نزلت عليها العادة على عادتها، في اليوم الثالث من العادة نزلت الكدرة هذه لون بني أو لون أبيض أو لون أصفر أو لون يعني ألوان نزلت منها وانقطع عنها الدم، في اليوم الخامس رجعت حالها في الدم كما قبل هذه السوائل، نقول هذا اليوم الذي نزلت فيه السوائل هو من أيام العادة، حكمه كحكم أيام العادة، حكمه كحكم الحيض والنفاس، فأنت فيه حائض، لا يجوز لك قراءة القرآن ولا الصيام ولا يجوز لزوجك أن يأتيك. لنفترض أن هذه المرأة التي عادتها 7 أيام في أول الشهر خلاص انتهت عادتها 7 الأيام واختصرت وتطهرت، في اليوم 9 أو 10 بعد بداية الدورة، يعني بعد انتهاء الدورة، نزلت عليها قدرة وصفرة، نزلت عليها سوائل بنية، سوائل صفراء أو إلى آخره، فنقول هذه السوائل القدرة والصفرة حكمها في أيام الطهر أنها من الطهر، صلي وصومي ولزوجك أن يأتيك ولا شيء عليك، احفظوا هذه القاعدة، القدرة والصفرة في أيام الحيض والنفاس من الحيض والنفاس، والقدرة والصفرة في أيام الطهر من الطهر.
السلام عليكم. سائل يقول رجل أقسم بالله العظيم وهو غضبان وفكر أنه أخطأ، فهل له أن يكسر هذا اليمين لجمعية خيرية بمبلغ ما يقارب 10 ريالات تقريبا إطعام مسكين؟
أقول هذا السائل يسأل، يقول رجل أقسم في حال غضب يمينا، هل يجوز له أن يكفر عن هذا اليمين مبلغ 10 ريالات لجمعية خيرية؟ والجواب أقول إذا أراد السائل في سؤاله أنه في حالة غضب، أي أنه لم يكن مستحضر نيته ولم ينعقد قلبه على اليمين، فهذه اليمين لغو يمين لا شيء عليه فيها. أما إذا انعقد قلبه على اليمين فالواجب عليه إذا حنث اليمين كفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيامه 3 أيام متتابعات كما جاء عن عبد الله بن مسعود. إذن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، يطعم كل مسكين 10 مساكين، يطعمهم كل واحد يطعم طعام. نصف كيلة من الحب، أو مثلا يشتري نفر رز ونص دجاجة، هذا إطعام مسكين، فيطعم 10 مساكين على هذه الصفة. أو يكسوهم، يشتري كل واحد كسوة من الثياب التي تجوز بها الصلاة، أو يعتق رقبة، هو على التخير بين هذه الثلاثة. فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام 3 أيام متتابعة، صام 3 أيام متتابعة. والقضية في تحديد الكفارة ليست إليه أن يقول أنا أخرج 10 ريالات، لا، الكفارة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام، قال ابن مسعود متتابعات، 3 أيام متتابعات، خلاص. وإطعام المسكين لا يجد فيه إخراج القيمة، لابد أن يحصل منه إطعام المسكين، وكسوة المسكين لا يجد فيه إخراج القيمة، لابد أن يكفي المسكين 10 مساكين، خلاص، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوجبة راح تكلف تقريبا 8 ريال لكل واحد، لكن ما يجوز أنك تعطي كل واحد 8 ريال، بل لابد أن تعطيه طعام، لابد أن تعطيه طعام. والكسوة لابد أن تعطيه كسوة، لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة، خلافا لأبي حنيفة وغيره من أهل العلم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. سائلة تقول أخ لها يسأل هل يجوز له أن يزور مطلقته التي تعيش الآن مع مطلقته وحدهن، لأنها مريضة جدا وهي لا ترتدي الحجاب أمامه وشعرها قد سقط كله، فهل يجوز أن يخدمها حينما يلقاها حيث أنها محرمة حرمة أبدية عليه؟ هذه السيدة المريضة عمرها ما بين 40 و50.
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز له أن يزور أم مطلقته؟ والجواب نعم، يجوز لك أن تزور أم مطلقتك، فإن أم مطلقتك أنت محرم لها على التأديب كما ذكرت أنت في نفس الجواب، وحكمك معها كحكم المحارم، فيجوز لك أن تجلس معها ولو بدون حجاب، يعني منها ولو بدون حجاب منها، لأنك محرم لها. وإذا مثلا يعني لقيتها وتصافحتما فلا شيء، أما أن تلقاها فتحضنك وتحضنها ونحو ذلك فالأفضل عدمه، الأفضل عدم هذا في التحية مع النساء، في التحية مع النساء ولو كنا من المحارم إلا مع زوجتك، الأفضل عدم فعل هذا مع النساء ولو كنا من المحارم، ويستثنى من ذلك الزوجة أو الوالدة أو الجدة، أما يعني غيرهن من المحارم فالأفضل ألا يفعل هذا، فإن فعل لحاجة أو لغيره جاز لأنك أنت محرم لها.
وهذا آخر سؤال يا شيخ. رجل شرب ماء والأذان يؤذن، هل صيامه صحيح؟
هذا السائل يسأل يقول رجل شرب الماء والأذان يؤذن، هل صيامه صحيح؟ أقول لعله يقصد عند أذان الفجر. والجواب إذا علم هذا الرجل أن الأذان يؤذن للفجر مع دخول الوقت بالضبط، أن الأذان يؤذن مع دخول الوقت بالضبط، ولم يكن الإناء بين يديه ولا في يديه، ولم يكن الإناء بين يديه ولا في يديه، فعندها نقول أنك بفعلك هذا قد خرمت صومك لهذا اليوم، عليك أن تقضي يوما مكانه. أما إذا شربت من الإناء وهو بين يديك أو في يديك والأذان يؤذن ونفسك فيه فلا حرج عليك، لورود الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن عليه الأذان والإناء بين يديه والإناء بين يديه فلا يضعه حتى يتم نهمته منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا علمت أن المؤذن يؤذن قبل الوقت، قبل وقت الفجر، فلا حرج عليك من شرب الماء أو حتى الأكل ما دام تعلم أن الأذان قبل الوقت، كما هي عادة بعض المساجد هداهم الله يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بثلث ساعة، وهذا خلاف السنة ولا يجوز. ولكن إذا علمت أن المؤذن يؤذن على هذه الطريقة قبل الوقت بثلث ساعة أو بربع ساعة وشربت الماء أو أكل فلا شيء عليك، حتى ولو لم يكن الماء أو الإناء بين يديك أو في يديك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا إله إلا الله.